بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في باب التوبة عند حديث أنس رضي الله عنه 15.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض الكفاف. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله رحمه الله خادم النبي، وذلك أن أنسا رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا أنس بن مالك يخدمك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصار أنس من خدام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وطلبت منه أن يدعو الله عز وجل له، وهذا يدل على كمال عقلها ووفور دينها رضي الله عنها، فقد ضحت خدمة ولدها لها وآثرت أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه مع رسول الله سينتفع الانتفاع الكامل وسيناله الخير العظيم. ما ظنكم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة العلم ومن جهة العمل؟ أن يكون الإنسان خادما لرسول الله، يسمع ما يقوله صلى الله عليه وسلم ويعاين ما يقوله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الدين من رسول الله عن قرب بلا واسطة علما وعملا. وقد جاء في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه كان يحمل الماء، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء كان يحمل الماء، كما قال: كنت أحمل الماء أنا وغلام النحو. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء أتى بالماء والعنزة في يده لتغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: أدعو الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه، واستجاب الله له دعاء أن يبارك الله في عمره وأن يكثر من ماله وولده، فكان كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا فأنس من المكثرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ذكر أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا شجرة ونام تحتها ينتظر الموت وقد أيس من بعيره، أيس منها من حياته لأن طعامه وشرابه على بعيره والبعير قد ضاع.
فماذا يصنع؟ لا سبيل له إلى شيء من ذلك، فنام ينتظر الموت. نعم.
قال: فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها، فبأي شيء يقدر هذا الفرح؟ هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذا الحال.
هذا ليس عودة البعير، وإنما هو عودة الحياة، فقد نام أي من الحياة، مثل من يغرق وينتظر لحظة الأخيرة فإذا بمن ينقذه. كذلك هنا أيضا هذا الرجل قد أضل بعيره وعلى بعيره طعامه وشرابه، وقد أيس من وجوده فنام ينتظر الموت، فلما قام وجد بعيره عند رأسه، فلا فرحة أعظم من فرحة هذا الرجل، لأنها فرحة بالحياة وليست فرحة بشيء عادي.
ولهذا أخذ بالخطام فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يثني على الله عز وجل فيقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة فرحه أخطأ فقلب القضية وقال: اللهم
من شدة فرحه. فالإنسان قد يذهل إذا اشتد فرحه أو اشتد حزنه أو اشتد غضبه، فيذهل الإنسان عن شيء يريد أن يقول الشيء فيقول بخلافه. هذا معروف، هذا معروف ووارد على كل إنسان حيث هو إنسان. فهل المؤاخذة تكون في هذه اللحظة؟ الجواب لا، من رحمة ربي سبحانه وتعالى أنه قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي ما الخطأ والنسيان وما استكره، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فما يفعله الإنسان في هذه اللحظة من خطأ لا يقصده، لا يقصده بقلبه ولا يقصده بلفظه، انتبههم، لا يقصده بقلبه ولا يقصده بلفظه، وهذه مسألة دقيقة. فإن ما قصده الإنسان بلفظه وقلبه بخلاف ما قصده بلفظه دون قلبه، فقد يقصد الإنسان الشيء باللفظ والقلب، وقد يقصد الإنسان الشيء باللفظ دون القلب، وقد ينوي بالقلب ولا يتلفظ. وكل مرحلة من هذه المراحل لا أحكم التي تتعلق بها، اللفظ والقلب مقصودان، أو اللفظ فقط دون عقد القلب، أو القلب دون التلفظ، والأحكام تترتب. فلو أن إنسانا مثلا، أنا افترض إنسان يعلم أن هذه اللفظة يرحمك الله، أن هذه اللفظة محرمة، هذه اللفظة محرمة، هذا القول محرم، ثم تلفظ به عامدا مختارا ذاكرا، لكن يقول ويتلفظ: أنا ما أقصد وجه التحريم، أو أنا ما أقصد أن أقع في المحارم، فهذا نقول له: قصدك القلبي لا يشفع لك طالما تعلم. يعني مثلا رجل نطق بالكفر، قال مدد مثلا يا بدوي، أو سب الله أو سب الرسول، ويقول: أنا ما أقصد بقلب، وهو يعلم وهو ذاكر ومختار من غير إكراه، هذا يترتب عليه الحكم، ولا يشفع له أنه يقول: أنا ما أقصد بقلب. أو قال لرجل: يا زاني، ويقول: أنا ما أقصد بقلبي، أنا يعني بقلبي ما أقصده مازح، وما أقصد مزاني يعني حقيقة، أو إلى آخره. فمثل هذا يترتب عليه الحكم. الثاني أنه ينوي بقلبه المحرم أو الشيء، أو يعتقده ولا تلفظ بلسانه، يعتقد الشرك وما يقول مدد أبده، لكن هو يعتقد أن هذا لا إشكال فيه، فهذا مشرك باعتقاد، وإن لم يتلفظ بلسانه، لأن من النواقض ما يكون ناقضا بالاعتقاد والقلب. رجل آخر ما قصد اللفظ، لم يقصد اللفظ، إنما أراد أن يقول شيئا فقال بخلافه، فهذا الرجل لا شيء عليه، وهو الخطأ الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. إذا ما قصد اللفظ وإنما خرج اللفظ منه من غير قصد، فهذا من؟ هذا لا شيء عليه، وهو الخطأ. طلق، نطق الكفر، قال أي شيء، أي شيء يقول لا يؤخذ عليه. قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فيما أخطأتم به. ولأن من لم يقصد بلفظه، من لم يقصد هذا اللفظ، لا ينعقد قلبه على شيء، لأنه أراد أن يقول شيئا فقال بخلافه. حتى ولو كان الكفر، لو أراد أن يسب ولده فسب ربه، هو بيسب الولد سب الرب، هذا لا شيء عليه، هذا مخطئ، هذا مخطئ. لكن انتبهوا، بعض الناس يظن أنه لو أنه نطق سب ربه لكن بقلبه ما عقد قلبه على السب فيقول هذا معذور طالما ما عقد قلبه على هذا، لا، هذا جهل، هذا ليس بمعذور. إذا نطق وسب بلسانه ربه ورسوله والقرآن ولو قال أنا ما أعقد على ذلك القلب، نقول هذه ردة باللسان، فالردة تكون باللسان. إذا عمد الإنسان إلى اللفظ، والردة تكون بالقلب والاعتقاد وإن لم يتكلم باللسان. وأما ما يظهر على اللسان وما ينطق به اللسان من غير قصد، أي أراد أن يقول شيئا فقال بخلافه، فهذا يدخل تحت قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، وهكذا. أما هناك ألفاظ تكون مجملة تحتمل، هي من الكنايات من الإجمالات، وعمد عليه الإنسان لكن يقصد بقلبه معنى غير الذي قد تعتقده أنت، فمثل هذا يصدق فيما يذهب إليه. إذا قال أنا أقصد كذا، مثل هذا يصدق لأن اللفظة قد تحتمل هذا الأمر وتحتمل هذا الأمر. هذا فيما يتعلق ببيان حد الخطأ، ما معنى الخطأ، ما معنى الخطأ. الخطأ ليس أن يتعمد الإنسان اللفظ ثم يقول أنا لا أريد بقلبي، لا، الخطأ أن الإنسان لا يقصد اللفظ. فرق بين من قصد اللفظ وبين من يقصده. من قصد اللفظ ترتب عليه الحكم طالما اللفظ صريح، ولو قال أنا ما أنا لا أقصده بقلبي، ليس المعتبر عندنا قصد القلب، ليس المعتبر عندنا قصد القلب. مثل ما يقع الإنسان في زلته اللسان، أو يتكلم كلمة وهو جاهل فيقال له تب منها، يقول أنا ما أقصد هذا، والله أنا ما أقصد الطعن في العلماء ولا الطعن في الأنبياء ولا الطعن في الصحابة. نقول طيب أنا أقول هذا ما في إشكال، طب ارجع، طيب إن أنت ما تقصد إذن ارجع. فيقول الإنسان فورا أستغفر الله عز وجل مما جرى مني وأنا ما أقصد هذا، أستغفر الله عز وجل، إنما ما هؤلاء الذين يتربصون وأنا ما قصد. المسألة ليست قصود، المسألة ألفاظ موجودة. هذا اللفظ يسيء ولا ما يسيء؟ هذا اللفظ يسيء، إذا تب إلى الله عز وجل منه، ولا يعتبر مسألة القصود، القصود بينك وبين الله عز وجل. وإن كنت فعلا صادقا في دعواك أنك ما تقصد، فعليك أن تتوب وترجع، ما الإشكال؟ الإنسان فعلا قد يريد أن يقول شيئا فيقول بخلافه، أو يقول الشيء مثلا ويعتقد جوازه، أو يقول الشيء ولا يظن أن هذا من الانتقاص، فحينئذ إذا دل على خطئه ماذا يقول؟ يقول أتوب إلى الله عز وجل وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أظن أن متكلما في الدين إلا وعنده من هذه الأشياء. قد يقع من الإنسان مثل هذه الأشياء، فماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فهذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تحرير الفرق بين الخطأ ما ضابطه وبين قصد اللفظ مع عدم اعتقاد القلب. هناك فرق بين إنسان ما يقصد اللفظ وإنسان يقصد اللفظ لكن ما يقصد المترتب على اللفظ. ومن هنا قال العلماء إذا نطق بالكفر، هو عالم ذاكر مختار، إذا نطق بالكفر حتى ولو ما أراد بقلبه فإن الحكم ترتب عليه، لكن ما قصد اللفظ هذا الذي يعفى عنه، أراد أن يقول شيئا فقال بخلافه وكان في ذلك الكفر. مثل ما قال الرجل هنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومعلوم أن جعل الرب عبد وجعل العبد رب هذا كفر والعياذ بالله. لكن أقال هذا الرجل قاصدا اللفظ؟ لو قال قاصدا اللفظ فإنه يكون كافرا. نعم نعم، إذا اعتقد المحرم بقلبه ترتب الحكم عليه، يعني اعتقد أن قول مدد يا بدوي أو دعاء غير الله عز وجل أن هذا يعتقد أن هذا جائز، فهذا مشرك ولو لم يقل مدد أبدا، طالما يعتقد هذا وأن هذا جائز وقد علم الحكمة. هذه لابد أن يكون فيها الضابط، لأنه قد يعتقد حل هذا الشيء وهو جاهل، فيكون كمن فعله كمن قال هو جاهل، لكن قامت الحجة عليه ومع ذلك يعتقده ولم يرعوي إلى الحجة، فهذا يكون مشركا ولو لم يتلفظ بلسانه. اعتقد أن عبادة الأصنام نجيبها، يعني أن هذه قد يكون اعتقد أن عبادة الأصنام هذه جائزة، اعتقد أن دعاء غير الله عز وجل جائز، اعتقد أو قد قامت الحجة عليه، فهذا كافر العياذ بالله. نعم. يبقى نرتب عليه الحكم. نعم، لأنهم كذبة، هم يقولون إنما حديث الركب نقطع به عناء الصفر وكذا، هؤلاء كذبة، هذا شأن المنافقين معروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفوائد دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه، وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة.
ففيه إثبات الفرح وفي إثبات المحبة. نعم، إثبات الفرح لله عز وجل وفرح حقيقة. كل الصفات التي يوصف الله عز وجل بها لا بد أن نضع فيها قيد، وهو يا أخوان حقيقة. إثبات الفرح الحقيقي على ما يليق بالله عز وجل، إثبات النزول الحقيقي على ما يليق بالله عز وجل، إثبات الغضب الحقيقي. كلمة الحقيقي، كلمة الحقيقة رد على المحرفة، وإثبات الصفة رد على المعطلة، رد على المعطلة. تثبت الفرح هذا رد على المعطلة، حقيقي رد على المحرفة، حتى لا يحرف اللفظ ويقول نقصد بالفرح هنا الإثابة وليس الفرح الحقيقي، نقول بل هو فرح حقيقي. وحقيقة وحقيقي هذا تكلم به السلف واتفقوا عليه، مثل لفظة بائن، مثل لفظة بائن، بائن من خلقه، تكلم به السلف واتفقوا عليه. نعم.
قال: وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة، ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا، فالله غني عنا، ولكن لمحبته سبحانه للكرم، فأنه يحب سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يغفر أحب إليه،
وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ.
نعم. وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ، ولهذا يفرح بتوبة الإنسان.
ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أن رحمتي سبقت غضبي. وكلتاهما صفة تأني الله سبحانه وتعالى، الرحمة والغضب، لكنه سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي سبقت غضبي. ولهذا قال العلماء: الصفات تتفاضل حتى في الصفة الوحيدة، هناك صفة تكون أعلى من صفة، وحتى في الصفة الوحيدة كالكلام، فبعض كلامه سبحانه وتعالى أعظم من بعض. نعم.
ففي هذا الحديث حث على التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يحبها، وهي من مصلحة العبد، وفيه إثبات الفرح لله عز وجل،
وهي مصلحة العبد رافع لظن، وهو أن الله يفرح بالتوبة لحاجته. الله عز وجل غني عن عباده، هو الغني الحميد، والعبد هو الذي يحتاج إلى التوبة، لكن نأخذ من النص فضل التوبة طالما أن الله يحبها، وأن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، إذا نأخذ من ذلك ماذا؟ محبة التوبة والإقبال على التوبة، وأن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد. ومن أجل هذا، واحد، جعل الله عز وجل أمدا لإغلاق باب التوبة وهو الغرغر، ولم يجعل أمد إذا بلغ 60 أو بلغ 70 أو بلغ 50. والله لو أن الله عز وجل جعل العذر إلى أن يبلغ العبد 50 أو 60 أو كذا، والله لكان هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. أن الله يمهلك إلى 60 سنة، إلى 50، إلى 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 آخره، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك أمدا إلا الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم، يعني آخر لحظة في حياته. فلو أن الإنسان أتى جميع الذنوب ومن ذلك الشرك والكفر ثم تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه. الأمر الثاني أن الله جعل التوبة من رحمته أن الله جعل التوبة من كل ذنب، ليس من الصغائر دون الكبائر أو من الكبائر دون الكفر، الكفر تقبل في توبة. الأمر الثالث أن من تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإن الله يمحو سيئاته فقط بل ويبدل سيئاته حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إما تبديل طرق تحصيل التحصيل، فبدلا من أنه كان يحصل السيئات من الله عليه بهداية ففتح له أبواب الطاعة فحصل الحسنات، وإما أن هذه السيئات تتبدل إلى حسنات، وذلك لأن التوبة حسنة من كل ذنب حسنة فتمحى سيئة الذنب وينال الإنسان حسنة التوبة، وهذا ما يبعد. فوالأمران جارية، فالله عز وجل إذا تاب على العبد فتح له أبواب الطاعة، والله سبحانه وتعالى إذا تاب على العبد وقبل توبته كانت توبته حسنة من كل ذنب فتصبح هذه السيئات مبدلة إلى حسنات. يبقى أمد التوبة أمد إلى الغرغرة. الأمر الثاني أن التوبة من كل ذنب مقبولة، ولو بلغ الإنسان ما بلغ ولو بلغ ذنوبه عنان السماء بشرطها، سواء تعلق بحق أو تعلق بحق العبد. الأمر الثالث أن الله عز وجل يبدل سيئاته إلى حسنات. فماذا يريد الإنسان أكثر من هذا؟ وذلك لأن رحمة الله عز وجل عظيمة، والله سبحانه وتعالى يحب إقبال عباده. ولهذا نستفيد نحن كدعاء يا أخواني إلى الله عز وجل أن الإنسان يحب توبة العاصي ويحب توبة البعيد. تحب توبة شوف اليهودي فضلا عن المبتدع، كم يتمنى الإنسان لو تاب أهل البدع من الصباح يصبح هؤلاء الحزبيون أهل سنة. يا الله يا لو من فضل عظيم لو كان، وأنت تشتد عليهم، ولهذا أهل السنة والجماعة يشتدون على أهل البدع مراعاة للشرع ونصحا للخلق وشفقة عليه. ربما إذا شددت على الواحد ونفر الناس عنه بسبب شدتك عليه، أقصد بالشدة ماذا؟ أقصد بالشدة المؤاخذة وعدم التمييع، وليس الشدة التي يتجاوز الحد. ومع ذلك والله أنت ربما تحب توبتهم أكثر من أنفسهم وأكثر من أولاده، كما قال بعض السلف لما اشتد فقد له جليسه لما كلمه في ذلك قال ويحك فوالله لنحن أو هم أحب نحن أحب إليهم أو نفرح بتوبته كذا من آبائهم وأمهاته. نحب أن نجبر كسرهم ونحب أن نسد ثلمتهم. فيقوم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بحق الله وبحق الخلق، بحق الله عز وجل والقيام بالنصيحة المتعلقة بالشرع حتى لا تبدل الدين. أنت لو جملت أحدا في دين الله عز وجل كان هذا على حساب الدين. ولهذا أقول يا أخواني مسألة مهمة، مسألة هل يملك الداعية، مسألة مهمة وهي بسيطة جدا يا محمد انتبه، يا معاذ هل يملك الداعية إلى الله السلفي ألا يرد على المبتدع؟ هو يملك هذا؟ يعني يا شيخ بلاش ترد على هذا، حاضر ماشي شايفين كده خلاص خلاص، أو يقول لك لك الداعية الآخر بترد عليه، طيب تعال نتفق حتى تسر الدعوة لا ترد عليه ولا أرد عليه، حاضر ما في مشكلة. العقد ده يا أخوان عقد فيما تملك ولا عقد فيما لا تملك؟ هذا عقد على ما لا تملك، هذا عقد على ما لا تملك. تملك أنت تتنازل؟ يعني الآن لو أن إخواننا قالوا يا شيخ معلش لا ترد على فلان أو علان مبتدع، نعم ونعلم أن هذا مبتدع، طبعا ما يتعلق ذلك مصلحة شرعية، لا إنما المصلحة شرعية أن ترد فيقول يا شيخ كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. هل تملك هذا؟ أبدا لا تملك، لا تملك. ليه؟ لأن هذا بيان شرعي، ولقد أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتابة لتبيننه للناس ولا تكتبون، ومن كتم علما يحتاج الناس إليه ألجم بلجام من نار. لا يجوز، هذا شأن اليهود الذين يكتمون الحق ثم إن هذا خلاف ما عليه السلف، فإن السلف ما كتموا الضر ولا الكلمة. ثم ماذا تنافى مع نصح المسلمين؟ أنت لماذا تكتم؟ ترأي ماذا؟ ما لم يترتب على ذلك المصلحة الشرعية التي قد تقتضي كتمان بعض الشيء في الوقت المعين، في الحال المعين، مع الشخص المعين، لمصلحة ترجوها أعلى، فهذه لا يؤصل لها، إنما هذه تكون مثل سائر المستثنيات من الأصول. يأكل الميت إذا اضطر، يترك سب آلهة المشركين إذا كان في ذلك المصلحة. فالداعية إلى الله السلفي لا يملك أن يتنازل عن مثل هذا الأمر، لأنه متعلق بالدين. إن كان يملك ألا يكلم الناس في الصلاة وهم يتركونها، أو في التوحيد وهم يشركون، أو في الزنا وهم يزنون، إن كان يملك ألا يتكلم في هذا مع وجود الداعي، فليملك ألا يتكلم في داعية يدعو إلى بدعة. ففرقوا يا أخواني بين ما يتعلق بالشرع، فالإنسان لا يملكه، يجب عليه طالما أن الله عز وجل رزق علما وبصيرة في ذلك، وجب عليه البلاغ والبيان، وإلا ضاع الدين، وإلا ضاع الدين. ولهذا لا تجامل أحد سكت عنك تسكت عنه، لا، لو مدحك، لو أثنىك، لو أنزل كتابا القول البليغ في الثناء على فلان الفلاني البديع مثلا وعنده أخطاء، هل لا ترد عليه؟ ترد عليه. ثم إن كانت هذه الأخطاء أخطاء سرية عند أشياء يعني في مسالك وكذا، تنصحه سرا ولا تخبر بذلك أحدا. أما إذا كان يتعلق بدين، والدين هذا ظهر وهو كتب وصنف، فوالله لو كتب فيك كل يوم كتابا يثني عليك للزمك أن ترد عليه وأن تبين خطأه. وهكذا كان الأئمة بعضهم مع بعض. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ فهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة، وهو أن الداعية ينطلق من مراعاة الملة، ولهذا فهو عالم ملة وداعية ملة، وليس داعية أمة ينظر إلى أحوال الناس وماذا يريد الناس وماذا يرغب الناس وكذا وكذا، نتبعك على ألا تكلم فلان. لا تتبعني، تبع الشرع، تبع الشرع. لكن هذا يكثر سواده. أنا أحضر معك الشيخ بس أهم حاجة يعني صراحة شيخي فلان لا تتكلم فيه ولا تذكره. لو أن الداعي أطاع المتبوعين في هذا لكان فتنة لهم، وكانوا فتنة لهم. من اتبعك اتبعك على الحق، إما أن يتبعك على الحق إن كنت أنت عليه، أو لا حاجة لك فيه. نعم نعم. من الحكمة أن تبين له وأن تسد ثلمته. الأول ده دعية سنة ولا لا؟ الأول هذا قد يدعو إلى الكفار، قد يدعو الكفار إلى الإسلام بما يخالف الإسلام. هو فقط نعم ينجو من مسألة الشرك والكفر، ويدعو النصارى، يدعو اليهودي إلى كذا، وعنده وعنده، لكن عنده مخالفات كثيرة جدا في باب السنة وفي أبواب من السنة وكذا، لكن عنده لباقة مثل ما ترى أنت كثير من يدعو إلى مثل هذا. قد تراه حزبيا، قد تراه إخوانيا، قد تراه تبليغيا، قد تراه إفساديا، قد تراه قد تراه، لكن هو في هذا الباب، في هذا الباب جيد. فماذا تصنع أنت؟ أولا تراسل، تقول عندك كيت وكيت وكيت وكيت، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وعليك أن تدعو الله عز وجل على بصيرة والآخرة. إن تاب ورجع الحمد لله. طب إذا ما تاب ورجع، فإن كانت هذه الأخطاء أخطاء منتشرة منشورة معلومة عنده في محاضرته نفسها، توجد ويخشى أن الناس يتبعون في هذه الأشياء، لازمك أن ترد عليه. الرد على فلان الفلان، ما في أحد يعصم من هذا الرد، ولو كان يقوم على ثغر عظيم، ولو كان يقوم على ثغر عظيم لابد أن يرد عليه. ليه؟ لأنك إن لم ترد عليه ثبتت أخطاؤه عند من يدعوه. ثم إن كان من الصادقين رجع، هو يدعو إلى الله ولا يدعو إلى نفسه، يدعو الكفار إلى ماذا؟ إلى دين الإسلام. وهل ما وقع فيه من أخطاء هي من دين الإسلام؟ إن لم تكن من الدين لازمه أن يرجع، ولا أن وله يشفع للإنسان طالما يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى التوحيد من دعاة السنة، يبقى إذن يرفع عنه القلم فيما أخطأ فيه؟ أبدا، كل واحد لابد أن يرد عليه. ويبين له لا أجل من الصحابة، ومع ذلك رجع الصحابة مع مقامه العظيم. هل أحد يقوم مقام الصحابة في الدعوة إلى الله، في الجهاد، في الطاعة؟ لا مقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا. مقام أحدهم الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحبة ما يعدلها شيء أبدا، ومع ذلك الصحابة راجع بعضهم بعضا وصوب بعضهم لبعض. من معاوية؟ قائد الثغور، الصحابي الجليل. ومع ذلك ماذا قال الصحابي؟ والمسألة ليست مسألة عقدية، في مسألة ربا الفضل وربا النسيئة وكذا، في مسألة الربا قال ما أقيموا بأرض أنت فيها، لمعاوية رضي الله عنه. يبقى وصل الأمر إلى ماذا؟ ولا أجل من الصحابة. لكن مثل هذه القواعد قد يستحدثها البعض، يقولون هذا على مقام عظيم، فلو قمت أنت ترد عليه هونت من شأنه أمام الناس. طيب في بعد آخر يا عبد الله، هونت من الشريعة، هونت من هذه الأخطاء لما تسكت عنها. بالعكس، خطأ العالم إذا انتشر يقدم في الإنكار عن خطأ العام أو طالب العلم. خطأ ابن باز، خطأ الألباني، خطأ ابن عثيمين، خطأ مقبل، خطأ ابن عبد الوهاب، خطأ ابن تيمية، بشرط أن يكون خطأ. خطأ هؤلاء الذين هم محل الاقتداء يقدم على غيره. ولهذا العلماء قالوا صورة هؤلاء أعظم في الإنكار والتقطيع من صورة غيرهم، لأنها مظنة التعظيم. كذلك أقوالهم، أقوالهم مبجلة في الأمة. يعني قول هشام في الأمة ولا قول ابن باز؟ لها مقارنة أصلا. فإذا أخطأ هشام ترد عليه، وإذا أخطأ الناس يقول لا أصلح حتى يبقى مكان. أنت عارف أن المبتدعة يفرحون بهذا، القواعد بقى الموجودة، الشيخ الألباني في من يتهمه كذا، ومثل هذا الكلام قد يفرح خصومه، وقد يفرح خصومه، هم يفرحون فرحا غير شرعي. ولكن هل الشيخ الألباني نفسه يقعد لهذا؟ أبدا، الشيخ الألباني لا يقعد لهذا. الشيخ الألباني يرد على أحمد، يقول لسنا حنابلة، لسنا مقلدين. قيل له أحمد يقول، قال لسنا مقلدين. يبقى لما يقال لك قال الألباني فتقول لسنا مقلدين، يبقى خرجت عن قاعدة الألباني؟ ما خرجت عن قاعدة الألباني رحمه الله. فلماذا يراعى جانب الشخص ولا يراعى جانب الشريعة؟ لأنك لو سكت عن زلة هذا العالم صارت شريعة، فلهذا تكون هذه الزلة أوقع من غيرها في الإنكار والبيان. ليه؟ لأن الشيخ محل اقتداء ومحل تعظيم، فلو أنك سكت عن خطأ الشيخ صار خطأه صوابا، بشرط أن يكون هذا الخطأ خطأ فعلا فيما تعتقده وتسوق الأدلة عليه. فمسألة أن هذا يرد على الكفار فلهذا أسكت حتى لا يهون ذلك من شأني عند الناس، لا أبدا، إنما أبين هذا الخطأ. فإن كان رجلا صالحا ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة رجع والحمد لله، أما إذا ركب رأسه فهذا لن تنتفع الأمة به. وكما سيدخل الناس في دين الله أفواجا قد يخرج الناس من دين الله أفواجا، أو رب عبد يكون سببا في إسلام أحد ومع ذلك لا يؤجر هذا الأحد، لأنه إنما يدعو إلى الله عز وجل من أجل شهرة فينتفع به الناس، أما هو ما ينتفع، ما هو بلازم. الإنسان قد ينتفع بمبتدع، مبتدع يبقى هناك صوفي في أمريكا ويسلم على يديه رجل، أما من أسلم فإنه يحب السنة ويلتزمها، وأما هذا صوفي القبور. أسألة النفع قد تكون، لكن لا يعني هذا أننا نقول فلتدعوا الصوفية أو سكتوا عن الصوفية، فكم أسلم على أيديهم أناس. وهذه مسألة مهمة جدا. ولهذا تذكرون مسألة ابن عبد الوهاب، أن حصول النفع في بعض الأمور لا يعني شرعية الشيء، حصول النفع لا يعني شرعية الشيء. فأنت لا تظن ثورة قد تأتي بكذا، ناس راحوا لمسؤول في بلدهم فقاموا عليه واجتمعوا عليه وكذا، وأنا كسر لك المكتب وأنا فعل كذا، فاستجاب في بعض الأمور، قال شوفوا شوف النفع، أه هذا النفع هو. هذا ولو حصل به نفع لا يدل على مشروعية. ثم هذا النفع من وجهة نظرك أنت، النفع في الحدث هذا، لكن قد يأتي الصالح فيقوم عليه العرابيض أيضا إن لم تفعل المخالفة، وإلا كسرنا مكتبك وفعلنا وفعلنا وفعلنا. يبقى إذن أنت أصلت لمبدأ ولهذا أصحاب الثورات قد ينظرون إلى مصلحة عاجلة، نريد شق طريق هنا، نريد كذا هنا، قوم يلا اعمل ثورة. وقامت الثورة والناس والمسؤول استجاب. طيب اعلم أنه قد يأتي مسؤول صالح يريد الصلاح، وسيقوم العربيد وما أكثرهم، الأكثر في الناس الطالح وليس الصالح، فلا يريدون صالحا، وبالتالي يقوم الناس. وبنفس المبدأ الذي نفذت للأولين طلبهم ستنفذ الآخرين طلبهم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ففيه إثبات الفرح لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويكره ويحب، لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا.
نعم.
لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يبقى إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعصيل. نعم.
بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، ولا يشبه فرح المخلوقين.
فالمعطل عطل لماذا؟ لأنه صفة الفرح قامت عنده على المماثلة، وبالتالي لا يماثل له مخلوق المخلوق. طيب هذا المعطل والممثل أثبت فرحا يعقله، فقال: ما نعقل من فرح إلا كذا، فيثبت لله ما يثبت المخلوقين، فكل منهما ضل. فالذي عطل عطل لأن الصفة التي لله قامت في نفسها أنها مثل المخلوق، ولا يليق أن يكون مثل المخلوق، لذا عطل تنزيها. والذي مثل أيضا استدل بدليل إثباته وقال: الله عز وجل ما خطبنا إلا بما نعقل، ولم يفرق في هذا الباب بين ما يليق بالله وما يليق بخلقه، وأن هذا مما نعقله، أنه كما لا تشبه ذاته الذوات لا تشبه صفاته الصفات، هذا الذي نعقله، هذا ليس غريبا على عقولنا. في المخلوقات نقول ذلك، ليس إثبات اليد للهر كإثبات اليد للفيل بمقتضى الاشتراك اللفظي. نحن نعلم التفاوت بين يدي الفيل وهذا الهر وهذا الإنسان وهذا الحمار وهذا الحصان وهذا كذا، مع أن هذا في الخلق جار. نحن نتصور إذا قالت النملة قالت نملة، وإن لم نعي لغة النملة إلا أنه عندنا ما في إشكال أن تقول النملة، وقالت النملة وقال هشام وقال علان، عندنا نعلم أن قول هشام غير قول النملة، وهذا مخلوق، ومع ذلك قمنا على الحقيقة هذه أن للنملة القول الذي يليق بها، وأن لهشام القول الذي يليق به. فلماذا لما جئنا إلى صفات الباري ما قلنا: ولله عز وجل كلامه اللائق به، ولله عز وجل فرحه اللائق به، ولله عز وجل غضبه اللائق به؟ لماذا؟ إذن أنت الذي تخالف المعقول. فكون المثبتة يقولون: الله عز وجل خطبنا بما نعرف ولا نعرف من فرح إلا، هذا فرح الإنسان، تعقل فرح الإنسان، لكن تعقل فرح الله سبحانه وتعالى، تعقل فرح الإنسان، فقل ما تعقله. أما ما لا تعقله أي تعقل كنهه، ففوضه إلى خلقه بالقاعدة العامة، له فرح يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله:
ولهذا تفشل لو قلنا لك: والذات أيضا ثابتة لله، فقل على قاعدتك: والله خاطبنا بما نعرف، إذن ذات الله عز وجل كذوات المخلوقين. هل تقول هذا؟ يقول لك: لا، ذاته لا يمثلها ذوات. طب لماذا؟ القاعدة عندك أن إثبات الصفة يقتضي إثباتها على الوجه الذي نعقله في المخلوق، فعلامة جعلت الذات لها حكما خاصا. قال: لا ذاته لا تمثلها ذوات. قلنا: وهل قلت صفته لا تمثلها صفات؟ ولهذا هذه القاعدة التي قلناها التي نرد بها على المعطلة ونرد بها على الممثلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا سبق لسانه إليه فأنه لا يؤاخذ به.
انتبهتم يا إخواني؟ إذا أخطأ في قول من الأقوال، ما معنى أخطأ؟ سبق لسانه إليه، سبق لسانه يعني أراد أن يقول قولا جائزا فقال قولا ممنوعا. طيب هل يفرق بين هذا في هذا بين ما إذا نطق بالكفر خطأ وإذا نطق بدونه؟ قال الشيخ: ولو كان كفر، أراد أن يسب ولده فسب ربه. نعم.
فهذا الرجل قال كلمة
فإنه
كفر
لا يؤاخذ به، رفع عن أمتي
الخطأ ونسيان وما استكروا عليه. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لكن انتبهوا، فرق بين الخطأ والخطيئة، المخطئ والخاطئ، والخطأ والخطيئة. المخطئ الذي معنى قصد شيئا فقال بخلاف، والخاطئ وهو العامد الآثم لا يحتكر إلا خاطئ، والخطأ الذي هو معنى، والخطيئة التي هي المعصية يفعلها الإنسان. فالخطأ مانع، ضده القصد شرط، والقصد هنا قصد اللفظ. أما عندنا أن الحكم ترتب على المعين بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فمن الشروط القصد، قصد اللفظ هذا الممنوع. طيب ومن الموانع التي تقابل هذا الشرط الخطأ، فلو قال الشيء خطأ فإنه لا يؤخذ. أما أن يقول الشيء عامدا ثم يقول والله أنا ما قصد، هذا ما يعتبر بدليل الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. طالما قلت كلمة الكفر، قلت كلمة الكفر وأنت عامد إليها عالم بها، فإنه يترتب الحكم ولو أنك ما تقصد الكفر بقلبك. نعم.
قال فهذا الرجل قال كلمة كفر، لأن قول الإنسان لربه أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر لا شك.
لكن هل بقى يجوز نعلق على كلمة يعقوب الصناديق الغزو البلد بلدنا وما أدري إيه وغزو الصناديق كما خرج بعض الدعاة قال أخطأ من شدة فرح؟ وهل نجد المبررة لحزب النور لما أنزل العدد الأول في جريدته التي كان بعد الدخول السياسي، فوقعت جملة أخطاء فعنونوا لها عنوان كبيرا أخطأ من شدة الفرح؟ ها ما معنى أخطأ؟ ما قصد أخطأ، يعني جاء خطأ مطبعي، نحن نسميه خطأ مطبعي. يعني جاء مثلا قل ينبغي على الإنسان أن يعبد ربه، فقال ينبغي على الإنسان أن يعبد ابنه، خطأ مطبعي، هذا يقال أخطأ، هذا الذي أخطأ. لكن يؤصل للباطل ثم يعود فيقول أخطأ، لا اسمها ضل، ما أخطأ، هذا ضل، هذه انحرف، فما بعد ذلك إلا التوبة، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، مش أخطأ من شدة الفرح فيعبث الناس بدين الله ثم يقول القائل أخطأ من شدة الفرح. ليس عليكم جناح في المخطأ، أنا ما قصدت المعصية، لا أنت قصدت اللفظ أليس كذلك، لكن وقصدت المعصية لكن ما تقصد بها معصية، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. نعم.
قال هذا كفر لا شك، لكن لما صدر عن خطأ من شدة الفرح أخطأ ولم يعرف.
لو قال قائل لماذا ما صار الخضر مفسدا وقد عمد إلى لوح السفينة فنزعه، ولا شك أن هذا يلحق عيب بالسفينة، لكنه يقصد من ورائها مقصدا حسنا، فعلام ما أخذناه مع القصد طالما أنه قصد إلى الإفساد؟ ها؟ بوحي، والوحي معلل أيضا، لا لك قد تفعله وأنت لست صاحب وحي، لكن قياسا على ما جاء بوحي. نقول أولا هذا إفساد ولا إصلاح؟ إصلاح باعتبار، وهو إبقاء سفينة، فلوح ولا سفينة؟ سفينة، سفينة. وكان وراء ملك يأخذ كل سفينة غصبة في قراءة صالحة يعني غير متواترة، فكل سفينة صالحة يأخذها غصبا، يبقى هذا إفساد لإصلاح، ولهذا نضرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، فيكون هذا من المأمور لا من المحظور. يبقى هنا ما ارتكب محظورا، إنما فعل مأمورا، ما فعلته عن أمري، ولهذا تكون هذه القاعدة معنا أصلا، هذه القاعدة تكون معنا أصلا. إذا الإنسان اضطر إلى ارتكاب مفسدة فإنه يختار المفسدة الأقل ويدرأ بها المفسدة الأعظم. من أجل هذا كانت مسألة التطرس، مسألة دفع الصائل إلى غير ذلك، مسائل في الشريعة وليست هذه المسألة التي وردت فيها ذلك. فيكون هذا من باب المأمور لا من باب المحظور. نعم.
قال فإذا أخطأ الإنسان في كلمة كلمة كفر فإنه لا يؤاخذ بها وكذلك غيرها من الكلمات. ولو سب أحدا على وجه الخطأ بدون قصد أو طلق زوجته على وجه الخطأ بدون قصد أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد فكل هذا لا يترتب عليه شيء.
ويدخل هذا في الحديث الحسن لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ما يكون له القصد، إما بقى لكونه مكرها، إما لكونه قد زال عقله بالغضب الشديد، إما نعم.
فكل هذا لا يترتب عليه شيء لأن الإنسان لم يقصده، فهو كاللغو في اليمين.
مثل كاللغو في تقول لا والله بلا والله ولا تقصد يمينه. نعم. الله أعلم. نعم. الله أعلم. نعم.
فكل هذا لا يترتب عليه شيء لأن الإنسان لم يقصده، فهو كاللغو في اليمين. وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بخلاف المستهزئ فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر ولو كان مستهزئا، لقول الله سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمستهزئ قصد الكلام،
هذا هو الضابط، قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السخرية والهزل، ولهذا تلقي الهازل يقع لأنه قصد اللفظ ولو لم يقصد طلاق بقلبه، لكن قصد توجيه اللفظ إلى امرأته فيقع طلاقه على الصحيح. نعم.
فلذلك كان كافرا بخلاف الإنسان الذي لم يقصده، فإنه لا يعتبر قوله شيئا، وهذا من رحمة الله عز وجل، والله الموفق.
نعم. فإنسان قال الكفر قاصدا اللفظ هذا كافر ولو لم يعقد القلب عليه، وإنسان عقد قلبه على الكفر ولم ينطق به فهو كافر ولو لم ينطق به، وإنسان قال الكفر ولم يقصد اللفظ فإنه لا يؤاخذ عليه. هذه ثلاثة أحوال، قال الكفر بدون قصد اللفظ في هذا لا يترتب الحكم عليه. طيب قال الكفر وقصد اللفظ لكن ما قصد الكفر فهذا يترتب الحكم عليه وقد أتى ما يرتد به. الثالث ما نطق باللفظ وإنما عقد القلب عليه واعتقد ذلك فهذا كافر باعتقاده، فإن النواقض تكون بالأقوال وبالأعمال وبالاعتقادات. نعم.
عن قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله.
يكفي. نعم. أيهما؟ أتقاهما لا شك أن هذا أكمل لأنه لم يأتي سيئا، لم يأتي هذا أكمل، هذا أكمل من هذا الوجه، لكن قد لا يأتي سيئا والثاني يأتي سيئا وتوب منها، لكن توبته هذه التوبة نصوحا وزاد في طاعاته وزاد في حسناته وكانت توبته عظيمة أو كذا، فقد يفوق من لم يأتي هذه المعصية من هذا الوجه. لكن الحاصل أن الإنسان لا يدعى إلى السيئة ثم يتوب، يدعى التوبة بعدها، الإنسان يدعى إلى الطاعة، يدعى إلى ترك المعصية حتى ولو ثبتت الأدلة بفضل هذا التائب، وأنه مثلا قد توب توبة لو زعت على أهل المدينة لو زعتهم أو إلى آخره. فالناس ما يدعون إلى المعاصي ثم التوبة من المعاصي النصوح، إنما الناس يدعون إلى ترك المعاصي وترك المخالفات. نعم نعم. عتق ليه؟ أي نعم نعم، لأنه جاء في الحديث الحسن أيضا ثلاثة يجدون جد ويزدون جد. نعم، النكاح والطلاق والرجع. نعم في ايه؟ اي آية بصدقه ماله؟ لا هذا احنا دي مسألة معروفة، من آية بصدقه مراتية دي مسألة معروفة، احنا نتكلم عن مسألة التمثيل. التمثيل لان التمثيل الناظر في كلام اهل العلم حتى فيما يتعلق بالكفر قالوا هذا يحكي هذا يحكي هذا يحكي. ففيما يتعلق بالتمثيل أنا ليه توقفت؟ لأنه حتى في كلامهم في مسألة الكفر في من يقول مثلا يمثل أبا لهب يمثل أبا جهل ويقول مثل هذه الكلمات الكفرية المعروفة، فالعلماء لهم كلام في ذلك، لهم كلام في ذلك، لأن مثل هذا يحكي كفرا ولا يبتدئه إنما يحكي، فهل مثل هذا ينطبق على الحكم أم لا؟ لهم تفصلت في هذا. فأنا أقول في مسألة باب التمثيل، باب التمثيل فهو يحكي هذا ولا يقول لامرأته أنت طالق، ثم يقصد استهزاء أو لا يقصد شيئا من وراء ذلك، فهل المسألة تختلف مثل ما تكلموا في الكفر أم لا؟ هذه نحتاج نتوقف، احنا عايزين نص كلام التمثيل. سيبني كلام الفقهاء، أنا عارف هتقول لي يقصد صريح وما صريح، معنا دي انتوا دارسينها في أولى ابتدائي معروف يا أخويا عبد اللطيف. الإجماع ده منقول ما فيش إشكال، لم يقصد ونطق بهذا طلق خلاص يقع، إحنا ما نختلف عليه. إحنا نحتاج إلى لو في فتاوى معاصرين في مسألة التمثيل، فأنا تحتاج أنت إلى مسألة التمثيل فيما يتعلق بالكفر والطلاق بس، إنما الكلام الموجود عند الفقهاء ده معروف، إحنا نعرفه كلام معروف وإحنا مدرسينه. نقولنا لكم بأن طلاق المستهزئ أيا كان طالما صريح ما يرجع فيه إلى نية. واحد يقول لمراتي أنت طالق، هذا طلاق صريح ما يرجع فيه إلى نية. أنا أقول مسألة التمثيل بصفة خاصة بحثوا فيها في مسألة التمثيل كفتوى للمعاصرين علماء، إنما معروف ليه؟ لأن هذا مثل هذا يتقمص دورا آخر يحاكي، ولهذا التمثيل اصلا يقال فيه محاكاه، لهذا العلماء جعلوا زي ما انت عندك مقرر ايضا مقرر الان في الكفر، انت تنطق بالكفر قاصد اللفظ فلا التفت الى نيه صح، هذا باتفاق. طب لماذا هم تكلموا في مساله التمثيل فيما يتعلق بهذا؟ لهم نظر في هذا الامر، فلهذا يجمع كلام العلماء المعاصرين فيما يتعلق بمساله التمثيل في متعلقه بالنطق بالكفر او النطق بالطلاق. شوف ابحثوا هذه بس خلاص ما تطولش، ابحثها بس فادي. ها يا حبيبنا لا تطيل في الكلام، انا عارف يا اخي بارك الله فيك. هي السورة معروفه وسوره الكفر معروفه، امال لماذا خرج عن سوره الكفر؟ يبقى لهم ملحظ، فلهذا انت هات بس فتاوى المعاصرين فيما يتعلق بالتمثيل، مسألة ارتباط الكفر بالتمثيل والطلاق بالتمثيل بس، إنما فيما يتعلق بأصل المسألة في كتب الفقهاء اللي احنا من الصباح وإحنا نقاعدها، أن الإنسان إذا قصد اللفظ ترتب الحكم على ذلك، إذا قصد اللفظ ترتب الحكم. فهل التمثيل ينطبق عليه مثل هذا ولا يختلف في حكمه؟ ننظر إلى فتاوى العلماء المعاصرين فيما يتعلق بالتمثيل. يعني فابحثوا هذه كده، اظن في فتاوى اللجنه والعثيمين ايضا. نعم. طيب من فوائد هذا الدرس ها عبد الله، فرق بين الخطا والخطا، ما الفرق؟ ها لا واحد ثاني قل يا سلمان. ما يقصد اللفظ فعل، ولذا سمي القتل قتل خطأ لأنه ما يقصد الايه القتل، بغض النظر عن الآلة. في القتل خطأ ما ننظر إلى الآلة ننظر إلى القصد، أراد عصفورا فقتل إنسانا، والخطيئة المعصية التي عمدها الإنسان. طيب الفائدة
ثانية.
نعم كل منهما نراعيه، لكن لا نقدم مراعاة الشخص على مراعاة الشريعة، وأنه لا بد أن نتكلم عن مراعاة حق الشخص فيما يتعلق باب المشروع، لا تهمل مراعاة حق الايه الشريعة. تمام علي.
الله أعلم ما أبرد على الكلم.
نعم الله أعلم ما أبرد على الكلم. هذه الجنة، هذه جنة التقي، جنة التقي. نعم أحسنت يا علي. نعم نعم النواقد، نعم لا تكون أقوالا فقط، النواقد تكون بالقول بالفعل بالاعتقاد بالشك، كل هذه نواقد ليست نقدا واحدا. أيوس إبراهيم الرد الخامس. أحسنت. حصول النفع ببعض الأمور لا يعني أنها شرعية، فقد يحصل النفع من جهة ما مع كونها غير مشروع. عبد اللطيف أولى من الرد على الطالب. ليه؟ لأن محل اقتداء، لأن محل اقتداء، والافتتان بقول أعظم افتتان بقول غير. ها السادس. تمام أي نعم بيان للشرع وقيم حقه ومراعاة لحقه أيضا، فالنصح له للمسلمين، فهم يجمعون بين الشفقة وبين مراعاة الشريعة، فلا يظن الناس أن أهل السنة جبارون يريدون غلق باب التوبة أمام الناس، ولو علم أهل البدع شفقة أهل السنة عليهم ومحبة التوبة لهم لما قالوا مثل ما قالوا، ولهذا يحكمون على نيات أهل السنة، هؤلاء لا يريدون، هؤلاء يفعلون، هؤلاء يكرهون، هؤلاء يحسدون، هؤلاء يحقدون. شأن الحاسد معروف، في من يحسد صحيح من ليس من أهل السنة، إنما من يتصرف بسبب السنة فيرد على الإنسان حسدا، لكن هذا له أمران، الأمر الأول أو يعرف بأمور، الأمر الأول ألا يكون الخطأ خطأ إنما في تكلف، الأمر الثاني أنه يعتذر لمن يحب مع كون طامة أكبر ولا يعتذر لهذا، فلا يكون له مسلك عام إنما مسلك يوزعه، فمثلا ينتقد هذا الشيء ويعظم خطأ وغيره ممن هو معه أشد خطأ منه ومع ذلك يسكت عنه ويلتمس له الأعذار، فعلامة، فهي أمور كثيرة. نعم
الأمر الذي يتعلق بالخطأ حصل من الدراسة الأقسام.
نعم
يعني ما ترفض بالخطأ، بالخطأ اختيار
أقسام ما ينطق به الإنسان بلسانه، أقسامه الأول ولا يقصد اللفظ، هذا لا يترتب عليه الحكم. طب قصد اللفظ ولا يقصد المعنى بقلبه، هذا يؤاخذ. طيب ما نطق باللفظ ولكن اعتقد معناه، هذا يؤاخذ. إذا الذي لا يؤاخذ هو المخطئ. عادل.
لو سكت على خطأ العالم لكان هذا الخطأ صوابا ليتبعه الناس.
تمام أحسنت، لنسب ذلك إلى الشريعة لو سكت عن خطأ العالم. محمد. نعم صفات الله عز وجل تتفاضل، بل الصفة قد يقع فيها التفاضل في إيه؟ نعم اي نعم. ها محمد
في
احسنت. نعم اما بتبديل طرق اي نعم، وكلاهما موجود فيتضمن الامر كليهما، لأن الأمر الأول أن الإنسان لو تاب توبة نصوحا انتقلت طرق سيئاته إلى حسنات، والثاني أن توبته من الحسنة من السيئة حسنة فيكون مقابل كل سيئة أساءها حسنة يثاب عليه. نعم
أن بعض كلام الله عز وجل أعظم من
بعض. نعم أن 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 صفة الكلام كلام الله عز وجل قد يتفضل، وعرفنا هذا من جهة النص ومن جهة المعنى، أن ما تعلق بأسماء وصفاته أجل من غيره، ولهذا كانت أعظم، ومما يدل على هذا التفاضل قول النبي لأبي بن كعب لما سأل عن أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية، وبين النبي أيضا في حديث أبي سعيد كما عند البخاري لو علمناك أعظم صور، وكل ذلك كلام الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في الفاتحة ما نزلت آية في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن ماذا نزل صورة مثلها. نعم ها المأمور به أي نعم تقصد قصة الخضر أنه يصبح مأمورا أن ارتكاب المفسدة الصغرى الكبرى هذا من المأمور به ولم تعد من المنهي عنه ولهذا تضر المفاسد الكبرى بارتكاب المفاسد الصغرى. ها أستاذ إبراهيم في إغلاق معنى إغلاق إنما يدخل فيه عدم القصد فلو قصد أن يتكلم بلفظ مع زوجته فخرج الطلاق فهذا لا يؤاخذ عليه. نعم نعم نعم
سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويكرم ويحب لكن صفاته ليست كصفاتنا ونثبت لكن بلا تمثيل وننزل لكن بلا تمثيل.
أحسنت ما شاء الله ما شاء الله جيد ما شاء الله. نعم
رحمة الله جل وعلا في باب التوبة أنه يقبل التوبة إلى المرمرة
نعم تظهر رحمة الله في التوبة في أمور منها طول مدة نعم فتصل ما لا يغرغر إلا الثاني بكل دموع حتى الكفر إلى حسنات هذه رحمة الله عز وجل. نعم أن العالم يفرح بتوبة العاصي ويكون قلبه قائما على محبة الخلق ونصح لهم والشفقة عليهم لأن الله وصف رسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم فالإنسان يستفيد هذا الإنسان ليس حاقدا على المسلمين بل يحب الخير لهم ويتمنى الخير لهم هذا الناصح مش يغلق الأبواب ولا يعتذر ولا يقبل اعتذارات إنما كل من أظهر خيرا عمله به وكل من أظهر سيئة فإنه يعامله به لكن وهو يرد بحجته وبيانه يرحم الخلق بقلب حتى السيف ولهذا سيف الإسلام سيف الرحمة الإسلام النبي قال لأسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم لما تابت الغامدية وقام يصلى عليها وأراد بعض الصحابة أن يعترض يصلى عليها وهي زانية يا رسول الله قال لقد تابت لو وزعت على المدينة لا كفتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم لا يسع أهل السنة أن يسكتوا عن البدع ولا يملك العالم ألا يرد هذا من التكليف الواجب عليه ما يملك ولهذا ما فيها مساومة فإن عقد مع مخالف عقدا ألا يرد بعده مع الآخر هذا العقد باطل ولا صحيح؟ ليه؟ لأنه عقد على ما لا يملك ولا يجوز العقد على ما لا تملك ما يجوز إلا أن يؤذن لك والشارع لم يأذن لك. ها محمد أن الرد على أهل الأهواء ستر يعني أن الرد على أهل الأهواء ستر نعم ستر عام بمعنى أنه يمنع تماديه في الباطل ويمنع كثرة أتباعه له وأدعى إلى أن يرجع إلا أن يكون الرجل ليس حسن القصد فحينئذ كلما ترد عليه كلما يزداد فساده كلما ترد عليه كلما يزداد فساده أما لو كان رجلا يحب أن يصحح له الخلق وأن يسلم له دينه فلو جاءه التصويب من حاقد أو من غير مسلم لا رجع لأن مراده هو ماذا أن يصوب ما يقول حتى لو جاءهم ما يقول أنت مغرض ولكن أنتم حدادية ولا أنتم نجارية ولا أنتم كهربائية لا ما له علاقة بحدادية ولا كهربائية خليه يهودية ولا نصرانية ها إنما مش كل من رد عليك بحدادي ولا كل من صوب خطأك يكون حدادي ولا مغرض ولا خبيئة ولا في شوية عبارات كده ما جايين من تحت بير السلم ما نعرفش هم جايين منين إيه؟ ده على طول الشخص يقول طيب خلاص إذا كان أخطأ ما في داعي تقول حدادية ونجارية ولا غير ذلك إنما ترجع وتشكر من أرجعك إلى هذا الخطأ وتحمد الله أنه قد سد ثلمتك. نعم إن كنت من المصحين
لا أنا سد ملك وضع
من المكثرين. أي نعم أي نعم. وانتفع وكانت، وهذا يدل على وفور عقل أمه ووفور دينه محمد. نعم. نعم، يعني ما يستغل أنه جاء في باب فضيلة التوبة أنه يدعو الناس إلى المعصية. كن كالغامضية، كن كما كن كالغامضية إذا أذنب تاب، ولكن لا تكن كأحد عصى أن تعصي مثله ثم تدعى بعد ذلك للتوبة من هذه المعصية. نعم، لكن هذا إذا وقع الإنسان في الذنب فكن كفلان، كن كعلان الذي تاب فتاب الله عليه. حقيقة عن فوائد كثيرة، لو استطرنا نعمل درس تاني، لكن يعني حتى جوزنا الوقت كان كم؟ أي نعم. ها منه من الإغلاق شدة الغضب بحيث لا تذكر ما قلت. الإكراه يسمونه إغلاق، والغضب يسمونه إغلاق، وعدم القصد يسمونه إغلاق. نعم. طيب نعم. روح هاتي محمد، هاتي محمد، ننتفع بمحمد الحقيقة في المسألة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: رابعا أن يتضمن تمثيل دور الكافر أو الفاسق، بمعنى أن يكون أحد القائمين بأدوار هذه التمثيلية يمثل دور الكافر أو دور الفاسق، لأنه يخشى أن يؤثر ذلك على قلبه، أن يتذكر يوما من الدهر أنه قام بدور الكافر فيؤثر على قلبه ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية. لكن لو فعل هل يكون كافرا؟ الجواب: لا يكون كافرا، لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر إلى نفسه، بل صور نفسه صورة من ينسبه إلى نفسه، كمن قام بتمثيل رجل طلق زوجته، فإن زوجة الممثل لا تطلق لأنه لم ينسب الطلاق إلى نفسه بل إلى غيره.
الحمد لله. نعم. فإذا الشيخ العثيمين، مع أن هذه المسألة في تأصيلها كما قلنا معروفة عند العلماء، يعني مسألة اللي هو قصد الطلاق، طلاق الصريح ما يلجأ فيه إلى النية أو غير ذلك. أعد كلام الشيخ. نعم.
قال رابعا أن يتضمن
الاستشكال الأخير، لكن هل يكون كافرا؟
لا. الجواب: لا يكون كافرا، لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر إلى نفسه، بل صور نفسه صورة من ينسبه إلى نفسه.
صور نفسه صورة من ينسبه إلى نفسه. نعم.
كمن قام
لكن شك أن هذا محرم، وهذا ما ينبغي. هذه مسألة ودي مسألة، احنا فيما يتعلق بترتب الكفر او الطلاق. نعم.
كمن قام بتمثيل رجل طلق زوجته، فإن زوجة الممثل لا تطلق لأنه لم ينسب الطلاق إلى نفسه بل إلى غير.
نعم.
سؤال آخر يا شيخ.
نعم.
سؤال أيضا ابن عثيمين رحمه الله: الممثل في بعض الأفلام يقول كلمة الكفر هو قاصدها، وقد يسجد للصنم، فقال نرى أنه ليس بالجائز ولكنه لا يكفر.
نعم، ليس بالجائز ولكنه لا يكفر، لأنها شبهة، وأعظم ما يضرأ بالشبهات هذا الحكم، أعظم ما يضرأ بالشبهات هذا الحكم. نعم. لا تختلف، لكن عذر هذا لو كان له عذر أن يجهل حكم هذا، فلو جهل الحكم هذا الذي قد يعذر. أما هو عنده قصد، هو ما يحاكي قول الرجل، هو اقتدى به، هو اقتدى به، ما يقوم، ما يأتي رجل بامرأة في مقطع تمثيلي ويقول كذا كذا، إنما هذا اقتدى به فجاء يداعب امرأته، مش بيحاكي، يداعب امرأته مع امرأة في تمثيل، هذا يحاكي لكن هذا ليس كذلك.
يعني إذا هو لو شاهد مسلسل الرجل يقول لزوجته أنت طالق،
أما يبقى في المسلسل إذا كان في إذا كان في مسلسل إذا 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 كان في إذا كان في مسلسل، لكن لو أنه مثلا رأى في المسلسل من يقول لزوجته في المسلسل أنت طالق كذا، فراح يقول وهو يشاهد المسلسل أنت طالق وهو يعلم الحكم، هذا تطلق. ما صور نفسه، ما صور نفسه، لأنه ليس تصويره كاذب، لكن صور نفسه المثل صور نفسه هذا صادق في تصويره، لكن هذا ليس بكاذب، هذا ليس بصادق. إنما هذا ماذا يصنع؟ هذا يقلده، مش يحاكي رجلا، هذا يقلده. نعم نعم. انتبهت يا أبو مسلم؟ قال فإن المازح يضيف الفعل نفسه، ها، والثاني يضيفه لغيره. شفت الملحظ؟ عشان كده ده تقليد غير محاكاة. المازح يضيف الفعل نفسه، إنما الثاني يضيفه إلى غيره. فهذا يقوم بأبي لهب، أن أبا لهب قال، أن أبا جهل قال، فيقوم هذا. لكن لا شك أن هذا محرم، أن هذا محرم، وينبغي الإنسان يسد الباب. ولهذا انظر إلى الرواة ماذا كانوا يصنعون، هم يحاكون الكفر. في حديث المسيب بن حزم كما عند البخاري، ها، فكان آخر ما قاله ها هو على ملة عبد المطلب. شوف التحرز إلى أي ماذا، هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل أنا على ملة عبد المطلب. فهذا من التحرز الرواة فيها. فالإنسان ما يقصح ماذا الباب. وأقول أيضا مثل هذا باب خطير، باب خطير، ويوشك أن من قام بمثل هذه الأدوار أن يكون له نصيب منها، أن يكون له نصيب منها، يخشى هذا أن يكون له نصيب منها. هو معروف اللي يلبس قميص الفاسق غالبا يكون الفاسق، ويلبس قميص الكافر غالبا يكون، وحتى لو بقي اسمه محمد على الأقل بيضيع الولاء والبراء. هذا الإنسان يتأثر. شوف الفانيلة اللي بيلبسها الشاب مقلدا لاعب ملاعب أو يحبه، هذا بيتأثر به في أفعاله، في حركاته، في قصاته. هو لا يلبس فانيلة، هو بيلبس هديا، يلبس إعجابا، يلبس محبة، محبة. إذا كان الإنسان يتأثر بما خلطه من الحيوانات كيف هذا معروف. العلماء يقولون اللي يأكل لحم الخنزير وكذا هذا فيه الدياثة، تأثر باللحم. نعم. ما خلاص ما ده اللي احنا قلناه الزبور. ما احنا بنقول ايه يا استاذ ابراهيم من ساعتها؟ احنا والله ده اللي بنقول من ساعتها، ما هو ده من الصباح، ما هو ده المساله دي من زوجته مثلا. اي نعم، ما احنا قلنا الزوجه نفسها. اي نعم نعم، لانه هذا يحاكي، يحاكي شخصا ما ينشئ، بخلاف المستهزئ الفعل يضاف اليه، انما هذا يضاف الى غيره. في الهازل، في الهازل الذي ينسب الكلام إلى نفسه، أنت طالق ولا يقصد بها طلقا، يقصد إرعابها، يقصد كذا، فهذا يقع طلاق. إنما هذا مثل يحاكي، الملحظ هنا والمحاكاة أو نسبة الفعل إلى نفس الإنسان. فنسبة الفعل إلى نفس الإنسان يختلف عن محاكتي عن إنسان، محاكته عن إنسان. هو يتكلم الآن الحج متولي بيطلق الحجة تفيدة، ما عادش بقى انه هو زيد بيطلق زينب، لا، ده الحج متولي اللي هو في المسلسل ده اسمه الحج متولي بيطلق الحجة تفيدة، فلا هو متولي ولا هو تفيد ولا هي تفيد، يحكي. نعم واضح بقى يا استاذ ابراهيم، ما احنا سبق، ما احنا ما هو ده اللي بحثنا من ساعتها. يعني تبين اذا هنا من كلامه، عشان كده بقول ايه نحتاج للعلماء المعاصرين في مثل هذه المسائل، لأنها نازلتهم. إنما الكلام في مطالعة كلام العلماء في كتب الفقه معروفة سهلة، وملحظ الفرق ما ذكره الشيخ وما أدق تصوراته رحمه الله تعالى دائما، الملحظ هو نسبة الفعل إلى النفس و
حكاية الشخص عن غيره ولو هو تقمص الدور. ولهذا التمثيل أخصر تعريف له المحاكاة. هذا التمثيل محاكاة، قائم على المحاكاة. فيبقى احنا نحتاج في الصورة المعاصرة إلى ملحظ العلماء في مثل هذا، ملحظ العلماء في مثل هذا. نعم. وإلا فالمسألة في الكلام كلام الفقهاء مسألة واضحة. ليه؟ لأن كل كلام الفقهاء مبني على نسبة الفعل إلى الشخص. نعم نعم. من سؤال محمد فين؟ لا هو هو بيمثل بيمثل. نعم كيف يعني؟ مش فاهم الفتوى بخلاف السؤال. لا الشيخ ينص انها لو زوجته ايوه، حتى ولو كانت زوجته في الاصل، لان هو النبي يحاكي، هي تحاكي امراه اخرى وهو يحاكي رجلا اخر، ما في فرق. في المسلسل حج متولي مع الحجة تفيدة، مش عبد اللطيف مع زوجتي ام فلان.